قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هللويا. وده في مكانك وده بتعبد الرب، يتأمل في عظمة هذا الإله، تأمل في كم هو قدير. تعود تطلع كلماتك أنت ليه، ليس فقط كلمات التسبيح اللي أنت كنت بتقوله، بل بعرفان وشكر وحمد. لا يوجد شيء مستحيل، بل كل شيء مستطاع الذي يؤمن. بعد ما رب يسوع عبر في كل هذه الأمور، جعل كل شيء مستطاع. معجزتك مستطاع، إنك تكون في علاقة أعمق مع الروح القدس ده مستطاع، إنك تحيا في مشيئة الرب ده مستطاع. هللويا، تبارك اسم يسوع. لا يمكن الموت أنه يقدر عليك. لا يوجد سلطان أقوى من سلطان يسوع. لا يوجد شيء يتحكم في حياتك أو في ظروفك. لا يوجد أرواح شريرة تقوى على عمل روح القدس. هللويا. أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك في موتي بنصري تقودني. استقبل كلمتك بكل خشوع، أشكرك لأنك متاح وقوتك موجودة في المكان. أشكرك لأجل استعلان قوتك في حياتنا. استقبل كلمتك بكل خشوع، كل اتضاع، كل مصداقية. أنت الحي وكلمتك هي الحية. شكرا لأجل الأذن والقلوب المفتوحة في اسم يسوع. أمين. أمين. تفضلوا.
أكمل معاكم في السلسلة الإيمان العامل. كلام المرات اللي فاتت عن إزاي الشخص يحط إيمانه ويجيب نتائج، لأن كل شخص متاح إن هو يواجه مواقف، بيواجه ظروف وأحداث، لكن القصة يعمل إيه مع المواقف والأحداث دي. كلمة الله بتدينا طريقة، والطريقة دي لو مشيت عليها وفهمت الفكرة وفهمت قلب الموضوع تلاقي الموضوع سلس وسهل. أي مرة فيها تلاقي الموضوع واقف قدامك كأنه معضلة وشيء صعب، اعرف كويس أنه يوجد عدم معرفة، وليس أن الموضوع صعب، يبقى في عدم معرفة، والمعرفة تعالج تلاقي الأمر بقي سلس وسهل. السلسلة دي طويلة شوية، محتاج ترجع وتشوف الأساسيات اللي فيها يبنى عليها الإيمان. افتكر الأساسيات، إبليس مش هو اللي متحكم في حياتك، العيان ما يترمي عليك مش هو اللي متحكم في حياتك، مش معنى ان في حاجة جت واجهتها وحصلت معاك يبقى هي حصلت، يبقى خلاص ده أمر واقع. إبليس قابل للحز، كل أفعاله قابلة للاهتزاز، قابلة للتغيير يعني. عشان كده أي حاجة بتحصل يمكنك تغييرها، مع أن ممكن تكون مثبتة بالعيان، مثبتة بوقائع، لكن ينفع تغييرها. ليه؟ لأن لا يوجد شيء غير قابل للهز في الأرض غير كلمة الله. عشان كده رب يسوع قال كل حاجة هتفنى ما عدا كلمة الله. ولما أنت بتمشي بالكلمة، بتتعامل بالكلمة، ترى تلاقي الموضوع بدأ يحصل فيه تغيير، والأحداث بدأت تحصل فيها تغيير. عشان كده حط كلمة الله وضع التنفيذ. خليني أقول لك جملة افهمها كويس، الأمر يحتاج أنك تاخد الأمر بجد. هتقول لي ده أنا بعدي في موقف صعب جدا، أكيد واخد الكلمة بجد. هقول لك لا، أنت مش فاهم قصدي. تاخد الكلمة بجد بمعنى إيه؟ إنها تعني ما تقول، وإن كلمة الله ليست الشيء عبارة عن حاجة بنجربها ولا بنحاول فيها ولا بنحاول نطبقها ونشوف يمكن تجيب نتائج، يا صابت يا خابت. لا، لو خدت الأمر بجد بمعنى إنك استعملت الكلمة إن هي دي الحل، وحوصرت فيها إن هي دي الحل الوحيد، لم تضع بدائل، واتزنقت الزنقة دي بتاعت إن لا يوجد بديل تاني غير كلمة الله، تلاقي نفسك بديت تطلع إيمانك اللي هو موجود جواك لو أنت بديت تحط الكلمة وضع التنفيذ. أتذكر أحد الأشخاص مرة قال لي لقيت إن السلطان ده بيشتغل بس لما حط قلبي بجد. حكى لي قصة، هو سافر برا مصر فترة وكان مرتبط جديد هو ومراته، وأول ما وصل البلد دي عايش بدأ يتعلم لغة غريبة جديدة عليه، هو ما كانش يعرف اللغة دي وبدأ يتعلمها. في فترة من الوقت كانوا ماشيين في كوبري، لقى مجموعة من الشباب بيهجموا عليهم أول الكوبري وهم في آخر الكوبري، كوبري زي يعني ما فيهوش عربيات، كوبري مشاع يعني. مجموعة من الشباب في البلد الغريبة دي، فقال قلت باسم يسوع، أنا بقول باسم يسوع كتير في أي مواقف وأنا في مصر، بس المرة دي أنا طلعت مني بجد، أنا اكتشفت. لقيتهم هربوا وجريوا مع أني كانوا كلهم باين عليهم مش شباب عادي، أشرار ومعاهم أسلحة، كانوا هيقتلوا هو ومراته. قال لي عرفت بعدين المنطقة دي خطيرة. قال لي طب ليه اشتغلت معايا وأنا برا مصر، ما اشتغلتش وأنا جوا مصر؟ قلت لك أنت بديت تحط الكلمة وضع التنفيذ بجدية، ولأن لا تعرف أحد في المكان ده، إحنا هنا نتعامل، دي بلد أنا عارفها، أنا معتمد على إن أنا هعرف أتصرف، أعرف أروح في المكان ده، بعرف لغة البلد، فاهم طباع البلد، أما أنا في بلد غريب فما فيش اعتمادية غير على اسم يسوع. فالزنقة دي إن هو ينحصر في الحتة دي فعلا هي اللي فيها طلع إيمانه بكل قلب. فطلوا القصة إن اسم يسوع بيشتغل في كل حتة. هل أنت بتتعامل مع الأمر بصورة فيها بجدية أو باعتمادية كاملة، ولا في اتكال على أمور أخرى فيها ما ربما هجرب الإيمان وأشوف بعد كده لو منفعش حب ألجأ إلى العلاج؟ وكرر تاني، العلاج ليس عدو، نتكلم على الإيمان، كنا عايزين نحكي عن الإيمان. العلاج ليس هو العدو، ولا تتوقف على العلاج دون أن تتابع مع حد روحيا صح. لكن الأمر هنا بيجي أن الشخص لما بيتزنق زنقت أنه لا يوجد حل آخر، بيبتدي يطلع إيمانه، والإيمان هنا بيكون بكامل قلبه وعزمه. طبعا في ناس لم تتدرب على هذه الجرأة فبيخافوا، يقول لك أنا بجازف، فبيخافوا ويترعبوا ويقولوا لا أنا مش عايز أعمل حاجة دي، لحسن الغلطة فيها تساوي كذا. عشان كده الأمر مرتبط مش بأنك أنت بتجازف، الأمر مرتبط أنت مبني على أساس كتابي يؤكد ليك أن دي مش مجازفة، بل هي إيمان حقيقي. عشان كده ارجع تاني لدراسة الأساسيات عشان نكمل في النقاط الباقية. المرات اللي فاتت كلمت عن ازاي تطبق ايمانك في زوايا زي الصحية، زوايا المادية، النجاح، الشغل، التحرير. عايز اكمل من ناحية التحرير، ادخل على حتة في الجزء ده. افتح معايا غلطية 5. المرة اللي فاتت كلمت عن، خلينا اقولها بسرعة بتلخيص كل نقطة من النقاط دي. الشفاء، ازاي تحط ايمانك فيه، انك تخلي كلمة الله تستهلك ذهنك وتفكيرك الى مرحلة التشبع، الى مرحلة انه لا يوجد شيء حقيقي غير اللي بتقوله الكلمة. ده يجي من التأمل الكتير، اللهجة في الكلمة. بعد كده وانت تتخيل الامر بتشوفه جواك في روحك، تبتدي تتكلم بناء عليه وتخرج كلمات بناء على اللي انت شايفه في روحك. وده قد يستدعي وقت طويل، ايام. ليه؟ لان عندك معلومات سابقه، معلومات كبيره كتيره ليها زمن، خبرات حياتيه كتيره فيها بتقول لا الحاجه دي ملهاش علاج. لكنك لما بتيجي تحط الكلمه وضع التنفيذ لازم تشوف، وزي ما بسميها كده الكاس بتاع العيان مليان عند الناس اوريدي، مش محتاجين نملاه. لكن كلمه الله بيبتدي الواحد يملا الكاس بتاعها بالتامل، بالاقتناع، الى ان تستهلك تفكير، الى ان يصل مرحله ان صوتها اعلى من العيان، ويبتدي يقتنع بده. وزي ما قرينا عشان الوقت مش هينفع اعيد كل النقاط دي، بس ابراهيم اقتنع تماما. وزي ما قلت رب يسوع اتكلم في مرقس 11 على الشجره وقال ليكن لكم نفس نوع ايمان الله، ما لا يشك في قلبه. قلنا كلمه يشك معناها بيقرا من نفس الصفحه، او العكس بتاع ان هو عدوانيه، مش بيقرا من نفس الصفحه رب بيقرا منها، ومش بواقف على نفس الكلمه رب واقف عليها، يعني مش متفق مع الرب. لا يشك، كلمه شك معناها عدوانيه. في ناس عايشه حياه الشك دي ولا يعلموا ان هم بيعادوا الله في فكره، لانه بيقتنع بما يقول العيان. قد يكون بيحب الرب، قد يكون مش متمرد على الرب، قد يكون طائع للرب في حاجات كتيره، لكن في حته معينه دماغه مش خاضعه للتفكير الكتابي. من هنا المعجزه تبتدي تحبط وتثبط، مع انه حاطط ايمانه ظاهريا انا مؤمن بكذا يحصل، لكن هو داخليا مش مقتنع بالحاجه دي. عشان كده ايه، ازاي امارس ايماني في الحاجه دي؟ بملخص شديد هو ان شخص بيقتنع بما تقوله الكلمه عن هذا الامر، ليس اقتناع لحظي، ليس اثناء الاجتماع فقط، ليس اثناء الصلاه فقط، ده بيبقى طريقه تفكيره اثناء اليوم، لدرجه هو بيصلي او مش بيصلي هو شايف صوره واحده مش منزل ذهنه عنها. الموضوع يبتدي هنا. بعد كده يتكلم الكلام، امنت لذلك تكلم، ايه توقعاتك عشان ده يحصل؟ كل نقطه من النقاط دي بنمسك فيها ازاي تحط ايمانك، وايه توقعاتك؟ لان في ناس تبقى متوقعه ان ابربتلي حاجه تحصل فجاه، ان ده الشفاء حصل بالصوره دي، ما حصلش يبقى دي مش معجزه، او الدكتور لازم يؤكد الحاجه دي حصلت. زي ما سمعنا معجزه الاسبوع اللي فات، ان في دم حاصل، في تجلطات، في كل ده في المخ، لكن الطفل عايش وسليم. عشان كده الامر هنا مرتبط انت شايف ايه وليس ايه اللي حاصل. عشان كده كل ما الشخص بيبتدي يتوقع المعجزة تحصل إزاي بيقفل ساعات الأبواب بتاعة الأمر. أول حاجة ربي بيستخدمها هي مناعة جسم الإنسان. ربي بيعترف بما هو خلقه. فربي مش هيلجأ إلى حل تاني. افتكر معنا ربي يسوع جسمه قام وأجسامنا هتقوم في القيامة. ربي بيقتنع بالجسم اللي هو خلقه. ببساطة كان ممكن يخلق جسم تاني. لا. ده حتى الأجسام اللي هي تم تحليلها وتحللت وأكلت من حيوانات وحصل أنها قد تكون استهلكت في قنبلة الماء اتفحمت. كل الحاجات دي كلها رب هيرجعها تاني لأن رب بيقتنع بالجسم اللي هو خلقه. فبيقتنع بالمناعة. أول حاجة رب بيشتغل بها هي المناعة. غريبة. ليه؟ أصل إحنا عندنا اقتناع أن المعجزة لازم تحصل فورا. نعم هي بتحصل فورا. افتكر رب يسوع لما لعن الشجرة حصلت إيه؟ تاني يوم ظهريا لكن هي حصلت في الحال في باطن الأرض محدش شايف أي حاجة في جذر الشجرة. عشان كده التوقعات بتاعت الشخص إيه؟ إنه هو أساساً لا يقيس على العيان. العيان ليس وضع ثقة عشان أقيس عليه. عشان كده الأمر الشخص بيمشي فيه شايف صورة واحدة لا يرى صورة أخرى. ده بالنسبة للشفاء بما فيه من جوانب أخرى ارجع لي السلسلة فيها. لكن نرجع تاني إلى نقطة تانية زي الماديات والنجاح، سواء النجاح في العمل نجاح في الدراسة. احنا مسكين معاني الخلاص الخمسة باختصار. ايه اللي انا اعمله علشان احط ايماني فيه؟ لازم تشوف ان اقتصاد العالم واقتصاد البلد او الشركة اللي انت فيها او المكان اللي انت بتشتغل فيه او المجال اللي بتشتغل فيه لا يسيطر عليك. لو انت بديت تشوف ان البلد هي اللي بتسيطر والقرارات اللي بتتاخد هي اللي بتسيطر عليك، اذا انت مفعول به. كذلك اذا كانت المادة صعبة تتعامل مع المادة انها صعبة وانت بتذاكر هتبقى صعبة. متى راه هو ما سيحدث. عشان كده عشان المعجزة تحصل رب بيشتغل على مخك وانت منتظر رب يعمل حاجة تانية. ودخلنا بقى في حتة خطيرة جدا في بسميها الكوسة. عارفين الكوسة؟ الوسايط. دخلت بقى الفكر المعجزات بحاجات ان شخص مش مذاكر فيلاقي ان هو نجح رغم انه مش مذاكر. مما جرأ الناس انها متذاكرش. ليه؟ اصل فلان كان الامتحانات بتتصحح فالدكتور كان بيمتحن على الشاطئ اللي بيصحح على الشاطئ في الورق طار فرح ادى اجابات كل الناس النهائيه. دي معجزات حقيقه هي معجزات لكن ادت الى تكاسل الناس انه اوكي انا هعتمد على روح القدس او ان ربنا يجيب لي الامتحان قبل ما يجي. العلم مش داخل الدماغ. ايه هدف المذاكره؟ ان العلم يدخل الدماغ. عشان كده مما ادى دوا الى اهمال المذاكره. إذا كنت شخص بتذاكر بقلبك فعلا أنت عايز تعرف المادة وتفهم العلم نفسه، وإلا كده تدخلت في حتة فيها شيء من الغش والخداع. حتى لو نجحت أنت لم تنجح ما زرب. ليه؟ أنك أنت محتاج تكون فاهم أنت هدف المادة اللي بتذاكرها إيه. نيجي بقى عند النفسية والنفسية. أنا مش حابب المادة دي. لا يوجد شيء اسمه نفسية لو أنت ماشي بالكلام. عشان كده هتذاكر كل حاجة وانت بتعتمد على روح القدس يخليك تحب الحاجة دي او تحب الشغل ده او تحب تسمع لآراء الناس اللي فوقيك. مفيش حاجة اسمها مش بحب اسمع لمدير فوقية، ما بحبش يبقى في رئيس فوقية، بحب برئيس نفسي. ويبتدي الشخص يكره الشغل اللي هو شغال فيه ويوصل لمرحلة فيها انه مش عايز يتعلم وشايف نفسه صح مش شايف الآخرين صح وهكذا. يبتدي يصحح ورق نفسه، يصحح لدى نفسه ويحكم على نفسه ان هو زي الفل. في الاخر خالص إيمانه هنا الروح القدس عشان يشتغل وينجح هذا الشخص في حياته أو في دراسته. الأمر مرتبط بمدى اجتهاده في الأمر. أن تجتهد وليس بعرق جبينك. أن تجتهد ليس معناها أنك تعاني علشان تجيب القرش. دي لعنة. لكنك تجتهد. هي معناها تشتغل. لكنك أنت تبتدي توصل مرحلة مش بيجيلك نوم أو تشتغل وتطبق ساعات. قد يكون دي مؤقتا بتحصل في انواع من الشغل. بعض الاوقات لازم نسلم مشروع فبضطر تنام وهكذا او تطبق لتاني يوم. دي حاله استثنائيه. لكن يكون شغلك طول الوقت حاله من الدوامه اللي انت مش حاسس بحياتك اساسا، ده مش كتابي. كتابيا انك تكون ايامك بين ايديك ووقتك بين ايديك. هذا لا يعني انك تثور على شغلك الحالي وتسيبه، لكنك محتاج تصلي وتشوف الأمر وتابع مع الرعاية الروحية إيه اللي أنت تعمله. اللجوء إلى القروض اللجوء إلى إدارة المال بصورة غير أمينة لن تقام على الكثير. التسرع في أخذ القرارات أو محاولة إقناع نفسك أنك أنت تمام كده عشان تاخد عذر لدى نفسك أو لدى أي حد من صانع القرار معاك في شغلك أو أيا كان عشان تبرر لنفسك حاجة معينة، الرب عشان يسمع المعجزة عايز يغير مخك في التفكير، وليس أن الفلوس تيجي، وليس أنك أنت تنجح في الامتحانات بصورة معجزية. المعجزة هنا تكمن أن مخك يبتدي يستقبل المعلومة الهدف بتدرس علشان. عشان كده إيه توقعاتك؟ زي تحط إيمانك أنك تبتدي تشوف قيمة الحاجة أنها ليست ضخمة ولديك القدرة على استيعابها، سواء دراسة أو شغل. إيه توقعات؟ إزاي تحصل المعجزة؟ إيه توقعاتنا؟ أنك تقابل الناس الصح يدولك المعلومات الصح إذا كان شغل وبزنس، تقابل الناس الصح اللي هم يقولوا لك على المشورة السليمة، تتحصل على المعلومات السليمة في الدراسة، تتحصل على المعلومات السليمة والشرح السليم، تبتدي تعرف كويس جدا إزاي تفهم المادة وتمتلكها، تفهم البزنس اللي أنت فيه وتمتلكه، بمعنى أنك تبقى أنت مسيطر، أي معناها في روحك فاهم الحاجة، مش بالعافية بتخطي خطوة ورا التانية ورا التالتة بالعافية، لا تبتدي تتملك الحاجة، أي معناها تصير محترف فيها. هنا يبقى أنت في الحتة دي نجحت. توقعات الروح القدس، إيه اللي هيعمله عشان تحصل معجزة معاك مادية أو دراسية؟ بتكلم على النجاح بصفة عامة، هو اللي يشتغل على ذهنك ويبتدي يحصل الأمر بصورة تدريجية، يخليك تدير الفلوس بصورة صح، وليس أن الحال ربي يديرك فلوس، ده لماذا الناس رايحة عليه، أو أن ربي يديرك الامتحان قبل الامتحان، هذا ليس هو الحل. لكن يوجد حاجات غريبة ممكن روح القدس يصنعها معاك في حالة إذا كان في بعض الشيء الغش في الامتحانات، عشان بتاع الامتحان ده اللي بيحط الامتحان عايز ينجح ناس معينين ويخليك أنت أو أنت متبع شريحة تانية ما تنجحش. هنا روح القدس يصنع معجزة بأنه يخليك تعرف الحاجات اللي ممكن تكون الدكتور أو المدرس قال عليها هتتلغي، بيقول لك ذكرها رغم كده. ليه؟ لان في اوقات بيبقى في ناس عايزه تميز ناس او تصنع تمييز في بعض الاماكن وبعض الدراسات علشان معارف. هنا بقى صناعه الكلمه او زي تصنع المعجزه في حياتك ان روح القدس يخليك تعرف الموضوع قبل ما تدخل الامتحان، ان الوالد يقول لك الحاجات دي اتلغت عشان لما تيجي في الامتحان ما تبقاش مذاكرها. هنا بقى روح القدس يقول لك على الامتحان. عشان كده هل أنت شايف الأمر أن رب ينجحك عشان رب يلعب في التصحيح بتاع الامتحان؟ إذا كان في ظلم في التصحيح روح القدس ينقذك منه، طالما أنت ماشي على أنك شايف الأمر إزاي. لو عملتك ترى على معلومات أن في ظلم في التصحيح، في ظلم في التصحيح، في ظلم في التصحيح، لو أنت قعدت تقرأ دوا بثلاث سنين ودخلت على ثانوية عامة وقعدت تقول في ظلم في التصحيح، أنت زرعت دوا أنك تكلمت كما يتكلم الناس وشفت كما يرى الناس. إذا كنت شايف أن مستقبلك مرتبط بدرجاتك فهذا ليس سليم. ده اللي بيدور في أذهاننا. الصح هو إيه؟ أنت مستقبلك مرتبط بما ترى في روحك، وأن تكون في المكان الصح وتدرس الحاجة الصح، ليس ما يطلق عليه كليات القمة هي القمة. القمة أن تكون في المكان الإلهي الصح وتدرس الحاجة رب عايزك تدرسها، وتكون في الكارير والمستقبل السليم. لما تبتدي دماغك تفكر بالصورة دي، هنا أنت نجحت. نجاحك يقاس من أول يوم في الدراسة وليس يوم الامتحان والنتيجة. في الدراسة بتاعتك بتذاكر إزاي؟ منظم لوقتك إزاي؟ بتوازن ما بين المواد إزاي؟ وليس بتحب مواد معينة مواد لأ؟ وهكذا. إذن إذن الروح القدس هي أنها تشتغل على ذهنك. معجزة تحصل في لحظتي لما تذاكر صح. هذا المنتج الطبيعي أنك تنجح في الآخر وتتفوق، لكن ليس هو النجاح. النجاح لا يقاس في الآخر، يقاس في الأول كيف تعد نفسك لي. نيجي عند النقطة الثالثة اللي كنت فيها عن التحرير، تحرير من العادات، تحرير من بعض الناس بيعانوا من بعض العادات زي العصبية، زي التدخين، زي الخمور زي البورنوغرافي الإباحيات والحاجات اللي زي كده، خطايا ومستعبدين لبعض الخطايا الجنسية أو خطايا معينة، أو إنه الشخص يبقى شره 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 شره، سواء شره في الأكل شره في النزول يرجع تاني يفوق. أنا سحبت في الحتة دي، شره في الأفلام شره في السوشيال ميديا، أي كان من أنواع الأديكشن أو الشيء اللي هو فيه إدمان أو التزام إجباري قمعي ناحية أفكار معينة زي الأوبسيسيف كومبالسيف أو العصاب الوسواس القهري، إن الشخص يبتدي تحت أفكار معينة لازم يعمل حاجة دي، لازم يقول الجملة دي، لازم يقول الجملة دي، لازم يقول الجملة دي، لازم يغسل إيديه كتير، لازم يتأكد من الحاجة دي ويتشك عليها ويرجع تاني يتأكد عليها، هي عبارة عن أرواح شريرة. إزاي تخرج من حاجة زي كده؟ اتكلمت المرة اللي فاتت في النقطة دي، إزاي إنك أنت دماغك بتتنظم وأفكارك بتتنظم، لأن ذهنك عبارة عن مواضيع وأفكار. كيف تضع إيمانك في الأمر؟ أو تكتشف إن دي نشاط أرواح شريرة على ذهنك أو عادات أنت محتاج تحط إيمانك الأمر ده، وأنا بنجزه إيمانك هنا بقى أنا بنجزه ليه؟ لأن في حاجات هتاخد وقت شوية. ليه؟ قناعات رب مش بينفع يعكس قناعاتك في لحظة. في حاجات أرواح شريرة بتبقى مسيطرة على ذهن الإنسان بصورة نهائية، هي اللي استلمته من بداية حياته، فتلاقي الشخص ده بسهولة يتحرر ويلاقي نتائج سريعة. لكن في ناس تانية كانت فترة من حياتها الأرواح الشريرة بتناوشها بتقرب ناحيتها، لكن الآن بدأت الأرواح الشريرة تدخل حياة الشخص، ففي فترة الشخص اقتنع بقناعات معينة، لكن في ناس بدأت من الزيرو. ده السبب رب يسوع سأل بابا الولد وقال له منذ متى بيجيله الصرع ده؟ الرب عايز يعرف هل الولد متورط أم الأب والأم متورطين؟ هل أب والأم كان ليهم يد إن هما سابوا الطفل دوا لما كان طفل، يعني هو دلوقتي شاب، هل هما سابوه لحد ما يطلع بأفكار معينة وقصروا تجاهه في التربية، أم الولد لما كبر بدأ يتورط في الخطايا؟ عشان كده التحرير من هذه الأمور بداية المطاف، بداية الأمر كله يبدأ إنك تبتدي تكتشف إن الطبيعة اللي هي اللي جواك لا يمكنها أن تقيد لأنك أنت مولود من الله. طب إيه اللي حاصل معايا دوا؟ أنت محتاج تطلع القوة دي على برا، وليس إنك أنت تكون بتسعى إلى ناس تصلي لك وأرواح تخرج منك وابتدي تدخل في بعض الناس اللي ممكن تكون مش بتمارس الأمر دوا بصورة كتابية، وبتدي تدخل إن ممكن أرواح شريرة زيادة تدخل في حياتك نتيجة ممارسة إخراج الأرواح الشريرة بصورة غلط. بمعنى بعض الناس بيبتدوا يتعاملوا مع الأرواح الشريرة كالآتي، إنه علشان يظهر على جسم الإنسان يعمل أعراض معينة، إن الشخص يميل لورا أو يميل على جنب أو صباعه يتفتح أو عينيه أو أيا كان أو يرجع، فلأن دي مش طريقة تمييز الأرواح في الكتاب المقدس، يبتدي الشخص يستوعب أرواح شريرة زيادة عن اللي هو بيعاني منها نتيجة طريقة إخراج الأرواح الشريرة مش كتابية. في أوقات الأمور روح القدس بيسيطر عليها لأن قلب الشخص دوا بيستدعي المعجزة أو ناس بتصلي له فالأمور بتعدي على خير، لكن في ناس تانية بتصاب بأرواح شريرة زيادة. بدل ما تدخل في الدوامة دي أنت محتاج تفهم الفكر الكتابي ناحية التحرير. التحرير أنت لست مقيد لكي تتحرر، لكن أنا هبص على الواقع اللي حصل معك، أنت محتاج تفهم إن ذهنك محتاج يتظبط وعاداتك وقيمك للأمور محتاجة تتظبط. خليني أقرأ معاك بسرعة شاهد كتابي في غلاطية 5 عشان إكمالاً المرة اللي فاتت، مرة فاتت قعدت أربط حاجات قد تكون بعيدة ظهرياً لكن ليها دعوة. عدد 21 حسد، هنتكلم في عدد 19 أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة أوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطش. طيب عايز أمسك كلمتين اتكلمت فيهم قبل كده، هتكلم عن الحاجة دي باستفاضة قريب، لكن خلينا أمسك كلمة سكر. الكلمة دي في اليوناني لها دعوة باستهلاك الحاجة إلى مرحلة أن الشخص يبتلع منها زي السكر. هي واضحة في الكلمة أن الشخص مش بيشرب بس، لا ده بيسكر. يعني إيه؟ الحاجة سيطرت عليه. يعني إذن بالتعريف اليوناني بتاعها أن الحاجة تبتلع الشخص، قد تكون تلفزيون، قد يكون السوشيال ميديا. تخيل معايا بقى لو الشخص ماشي بالجسد في الزوايا دي يلاقي نفسه مستعبد في حاجات تانية. ليه؟ لأن الجسد شغال نشيط 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 في حاجات تانية، مش بتفرج على حاجات وحشة، مش بتفرج على حاجات شريرة ظاهرية، لكن هي بتبث أفكار وأرواح شريرة على حياته. نمسك الكلمة اللي بعد كده، بطر. الكلمة دي في اللغة العربية بتاعتنا الدارجة مش معروفة. خلينا نشوف اليوناني بتاعها إيه. الكلمة دي كانت تستخدم في حالة الاحتفاليات في الأوسان، إن الناس كانت بتقف قصاد الوسن وتقعد تشرب خمر إلى ويحتفلوا، فيكونوا نصف سكارة نصف سكارة عشان يعرفوا يعملوا أنشطة أخرى غير السكر، فيبتدوا يرقصوا إرضاء للوسن اللي بيعبدوه. وبعض الأوسان التانية كانوا بيمارسوا الجنس فيها إرضاء لأمامها، يعني إرضاء ليها. ففي حالة من أن الشخص يبقى ضابط دماغه شوية أنه قادر يسيطر على نفسه. خلينا نجيبها لك بقى، الأمر خطير إزاي. الكلمة في اليوناني تحتوي على شيء ورا شيء ورا شيء ورا شيء ورا شيء. شخص بالشبعان، هي دي الناس اللي بتبقى عايزة من الصبح تبرمج يومها انه بيعمل حاجة عشان يشغل الألم الداخلي اللي حاصل عنده، وما يعملهاش للآخر علشان يعرف يلاقي حاجة تانية، لأنه هو بيزهق. حالة ان الشخص boring life، حالة ملل من الحياة، فيبقى عايز ينزل، وبعدها عايز يخرج في مكان تاني، وبعدها عايز يقابل حد تاني، وبعدها عايز يروح يحضر فيلم، وبعدها الى ان يطفي او يدخل في النوم، الى ان يغلب من النوم. هو حالة شيء ورا التاني ورا التالت. الرب مش كان الكتاب بيقول حاجة، ارجع للعدد 16، انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكتمل شهوة الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح. هنا روح الانسان وروح ضد الجسد، هذان يقاوم احدهما الاخر حتى لا تفعلون ما تريدون. يعني ايه؟ في حالة لما شخص يبقى ماشي بالجسد يمنع انه يعمل حاجة الصح. فموضوعنا دلوقتي هو التحرير. لما شخص بيسيب لجسمه شيء من الراحة اللي فيها، ان هو يسيب له مثلا الاكل كتير، الاكل يلاقيها سمعت عليه في حتة تانية انه مش قادر يتحرر من خطايا جنسية. دي ربطت مع دي. ليه؟ لانه نشط الجسد في زاوية بريئة محدش بيقول عليها غلط، انه يكثر من السكريات، يكثر من الحلويات، يكثر من الاكل. دي بتؤثر على دي. ليه؟ ان سلكت بالجسد مش تعرف تمشي بالروح، ان سلكت بالروح مش تعرف تمشي بالجسد. فبالتالي قد يكون الشخص ماشي بواحدة من بتوع الجسد دول، القائمة دي هشرحها بعد كده باستفاضة في سلسلة تانية. لكن اذا كان الشخص ماشي فيها في موضوع يبان بريء، العصبية، شخص مليان بحياته من طول الوقت يحب الحال المستقيم، فبيلتمس العذر بنفسه فيتعصب على الناس، يلاقي نفسه مش قادر يوقف خطية تانية مع ان مش مربوطين ببعض في الظهر. عشان كده الموضوع مرتبط بانك تعيش الحياة الروحية صح على بعض. بعض الناس بينطقوا يقول لك بص انا مدمن او بحب، مش بيقول مدمن، يقول انا بحب الحاجه دي، احب اعرف احوال الناس، بحب اعرف لو انا غبت من الشغل اتصل بالناس اعرف ايه اللي حصل في الشغل. حب الاستطلاع ده هو لو جينا مسكنا السلسله بتاعت الافكار بتاعت الشخص اسبابها ايه، خايف لو يحصل حاجه من وراه، عنده حب استطلاع، اذا الجسد نشيط يجي يحاول ياخد وقت في دراسه الكلمه والصلاه، لان الجسد نشيط في موضوع تاني، روحه مش نافع تبقى نشيطه، يلاقي نفسه مطفي. دي أثرت على دي، مع ان دي ما تبانش ان هو بيتكلم حاجة وحشة، هو جست بيعرف الأخبار، وفلانة عملت ايه، فلانة جات النهاردة ودخلت المدير، في حالة حب استطلاع تبان انها بريئة في الاخر خلاص بتؤثر على حياة الشخص انه نشط الجسد في زاوية ما يلاقي نفسه مش قادر يوقف حاجات تانية. عشان كده الامر محتاج ضبط الذهن. طيب ازاي احط ايماني في حاجة زي كده؟ انا ابتدي اعتمد على روح القدس واشوف الامر ضئيل مع انك قد تكون فشل متكرر وسقوط متكرر وشراحة في الخطية ترجع تشوف الموضوع تحت سيطرتك وتبتدي تفرض انت نتيجة تعليم كتابي صح زي ما قلت همسكها في سلسلة وحدها السلام على ذهنك تفرض الفرح على ذهنك. ليه؟ لان دي نتيجة ان الشخص شاعر بحاجة. نرجع تاني لموضوع الشفاء. شخص شاعر بالمرض ايه الحل؟ انه يفرض هو الصحة عليه عن طريق التفكير الموجه ناحية الحاجة دي. نفس الفكرة انه يفرض الفرح على ذهنه نتيجة اسباب مش فرح كده جست اوفوريا من النشوة الفرحية لوحدها دون اسباب. لا اللي بيجيب اسباب يفكر فيها عن عمد فيبتدي يفرض الفرح على ذهنه الى نفسه مش بيقع في الخطية اللي كان عملية تكرر السقوط فيها. حب رأي الناس مثال ان الشخص حابب رأي الناس حابب مدح الناس بيخاف لحسن يغلط فيه حاجة معينة قدام الناس لحسن الناس يقول عليه حاجة معينة بيحافظ على تمثاله اللي هو خلقه لنفسه مع ان ده مش تخصصه. الرب هو المسؤول عن الكرامة بتاعتك لانك مش فاهم القيمة بتاعت الرب فتلجأ الى الحفاظ على قيمة نفسك قدام نفسك او قدام الناس فبتخاف لحسن تغلط في حاجة معينة بتخاف لحسن الناس تعرف عنك شيء معين كأنها فضيحة. خوفك دوا بيخلي ايمانك يرجع لورا ويتقهقر ويبتدي حياتك تلاقيها مش عارف مالها. استفساراتك وانت معتقد انك انت بتشغل دماغك بس الاستفسارات مليانة بالشك مع انك عارف الاجابات بس تسألها رغم انك عارف الاجابات عشان اتأكد عشان اسمع رأي تاني عشان اشوف. وانت في اللحظة دي انت بتشجع نفسك تمشي بالشك تلاقيها سمعت في موضوع تاني تلاقيها بدأت تؤثر في موضوع اخر تلاقي نفسك وقعت في حتة مش فاهم نفسك مش بتعمل حاجات شريرة في الظاهر لكن هي وراها مبادئ مش مجدد ذهنك فيها وتبتدي تلجأ للآخرين بقى انك تهدمهم لانك شايفهم ناجحين. قد يكون في البيت حد بيصلي ابنك بنتك مراتك جوزك فتبتدي تشوف الشخص بدأ يلمع انت بتحزين على حالك بتحاول تطفئ الآخر. ليه؟ انت بتحاول تسقط كل شيء مؤلم لديك بدل ما تواجه الموقف انت بتسعى تشوف ازاي الشخص ده هو مشي مع انه قد يكون جاي بعديك للرب لكنك حزين على حالك فبتحاول تهدمه بالكلمات. واول ما يحصل منه غلطة ها ادي الصلاة اللي بتصليها وانت نفسك كنت في يوم من الايام بتتضايق من الاضطهادات دي في بيتك كانوا بيسخروا منك وانت بتبقى متضايق ولكنك بتكمل مع ربك. دلوقتي بتمشي بصورة استسلامية للحزن وطالما بترسي على حالك طالما حزنت. عشان كده الكلمه بتاعت حسد الكلمه دي في اليوناني ليها دعوه بالحزن وليس فقط ان شخص بشغف عايز الحاجه او بيغير من شخص اخر بل بيحزن بيحزن الحاجه دي مش عندي مع ان ممكن يكون عنده حاجات كتيره لكن فقط لان فلان امتلكها انا لازم امتلكها يصيب نفسه بالحزن. الشخص ده اترقى او بدا يبقى بارز على ساحه معينه من ساحات الشغل او الكنيسه تتحزن ازاي ازاي ده يحصل الكلام ده ازاي ده ينزل يخدم الحاجه دي وانا قبله انا مفروض اولويه عنه. يبتدي الشخص يحط حسابات معينه. هذا السلوك بالجسد بينشط الجسد في زاويه ولا يعلم الشخص انها بتنشط الجسد في زوايا اخرى تانية لانه بدا يركب العربيه دي العربيه دي هتمشي بكل اللي فيها لكن لما يبتدي يسيب العربيه دي يمشي بروحه الامر هيبتدي ياخد منحنى مختلف. مش كده حبيت اضيف النقطه دي. طيب ايه توقعاتك الامر يحصل تدريجي ازاي تحصل المعجزه دي؟ تدريجي روح قدس بينزل القيمه بتاعه الحاجه دي بيقلل القيمه دي يبتدي يقول لك ارفض الحاجه دي بلاش تتمتع بانك تعجب من الناس. يبتدي روح قدس يحاول يلم الشخصيه بتاعتك اللي ممكن يكون محدش علمها لك. لكن من الرائع لو انت بتدرب اولادك وبناتك انك انت تدربهم ما يحبوش راي الناس. هذا لا يعني ما يقبلوش ده صحيح لكن كل ما تلاقي ابنك كن مراقب لاولادك هل هم مبسوطين عشان الناس مدحتهم هل مبسوطين عشان هما جمال؟ إن لقيت هذا التعبان بدأ ينشأ في تفكير ابنك أو بنتك امسكه واقتل التعبان ده، لأنه بينشأ منه بعد كده أفعى. الشخص يطلع محدش قال له إنه ده غلط، هيوفر كتير قوي من المجهود على حياتك أو على حياة ابنك أو بنتك إن هما ما يعدوا في حالة إصلاح لمبنى اتبنى المفروض ما يكونش اتبنى. حب رأي الناس، إن الشخص بيزهق في الصلاة بتقول خلاص بقى براحته بقى ربنا مش بالعافية. اللغة دي أدت إن في جيل طالع في خلاص مش حابب يصلي. ماذا عن تثنية 6 بيقول إلزم أولادك وعلمهم الكلمة حتى لو قاعد وخارج وطالع امسك فيهم وعلمهم الكلمة. ماذا عن هذه الآيات؟ ده دليل إن دخلت الكنيسة بعض المبادئ وروج لها فيها تبسيط الحياة الروحية تحت مسمى البساطة وهي تسيب. مما جعل أولاد يطلع في الأخ خلاص إيه؟ بيسيبوا الرب بسهولة، يقول لك مش عارف الولد كان بيحبر ده كان بيخدم ده كان كده. عند ثانوي أو عند إعادة أو من ساعة سن المراهقة هو بدأت الهرمونات تشتغل فالناس يجيبوها في المراهقة. لا، أكرر، المراهقة ليست معناها إرهاق، المراهقة معناها الاقتراب إلى النضوج لغويا. فبالتالي الناس فاكرة سن المراهقة وسن الإرهاق، لا، شخص بيقترب إلى عشان كده الأمر مرتبط. هل أنت شغال على توقعات صح ولا لا؟ هل أنت شايف توقعات سليمة؟ فالناس بتفتكر إن أنا هوقف خطايا في الحال، بتحصل، لأن ممكن يكون المشكلة كانت حاجة واحدة، لكن في ناس عندها أمور متشعبة. وزي ما قلت مرة فاتت في ناس تحرش بيهم هما وأطفال، وقد يكون التحرش مش جسدي، تحرش معنوي معنوي في إن الشخص بيحاول بيجيله أفكار بتقلل منه تحقر منه، هتلاقي الشخص في الآخر خالص إيه بدأ يتعامل مع الموضوع إنه الأفكار دي حقيقة، فيبتدي يخجل من نفسه مع إن فيش حاجة حصلت. يتم التريقة عليه من أرواح شريرة، مش لازم يكون أشخاص، ولأنه مش بيسمع مدح في البيت، مدح سليم وليس مبالغ فيه وليس بكش وليس حالة فلاترينج أو شخص يبتدي يعني يزيف يقول أنت رائع وهو أساساً محتاج ينضبط ينضبط في الحاجة دي. في اللحظة دي الشخص لو هو فهم الفكر الكتابي ويسمع مدح روح القدس اللي طالع من بابا ومامته بناء على الكلمة، الشخص ده بيطلع منضبط في حياته، فتلاقيه شخص متضع في نفس الوقت مش منكسر أو مش في حالة إن هو مكسور الشخصية، لكن متضع في نفس الوقت اجتماعي منفتح على الناس منفتح على الآخرين، بيتعاملوا بصورة فيها شيء من الاتضاع والمحبة دون ما يكون في حالة شخصية غريبة. لأن فجأة بدأ يحب إن هو يظهر نفسه أمام الناس بشو معين، ومرة تانية تلاقيه انطوى وانزوى وخد له يومين أو يوم أو ربع يوم قاعد على السرير بيبكي أو هي بتبكي. ليه؟ أصلها زعلان. الحاجات دي بتؤثر على تحرير الشخص بعدين يحيا حياة الحرية. الحاجات دي هي بنى الشخصية والعلاقات بعد كده هنتكلم عنها. ندخل على بعضه في الحماية. إزاي تحط إيمانك في الحماية؟ الحماية الإلهية من ضمن معاني الخلاص أنك تحمى، وتفهم كويس جداً إن الأمر ده مرتبط بمجموعة مبادئ. ارجع ادرس الحماية الإلهية، السلسلة دي مهمة جداً. الحماية الإلهية ده هيساعدك كتير تفهم إن الأمر أوقات روح قدس بيحميك عن طريق إنه يطلعك من الموضوع يخرجك من الحدث أو أنت تعدي فيه وتحمى فيه. أرجع للسلسلة عشان الوقت، لكن ببساطة تقدر تفتكر معايا لوط. الرب أنقذ لوط وأسرته بإخراجه من المكان اللي هيحصل فيه مشكلة، لكن في ناس تانية عدت فيه المشكلة وأنقذت وحميت. عشان كده دي أنواع من الحماية وطرق من الحماية. طيب إزاي تحط إيمانك في حاجة زي كده؟ أولاً تضع الصورة في ذهنك أنك طويل العمر وأنك أنت مش هتصاب بحوادث. ليه؟ نتيجة الكلمة. برجع تاني وأفكرك بحاجة، الأفكار اللي بتيجي على ذهنك والتخيلات السلبية، أنك أنت مطحون في مكان ما كده في حادثة ما والدم بينزل من العربية والناس بتحاول تطلعك، أو أني إذا كنت بتسافر بالطيارة الطيارة دي نزلت في المحيط محدش عارف يلاقيك، الصور والتخيلات دي أنك أنت مرفوع رجلك في المستشفى متعلق ومتعلق عليك محاليل، الصور دي بتحصل بتتربي في أذهاننا، بتحصل. أو أنت ومسافر شايف حادثة، بس يسوع بس يسوع فقط تسمي إيه، لأن عندك حالة من الاضطراب والخوف لحظة الحاجة دي تحصل لك. الكنت بتقول الكلام ده وبتقول باسم يسوع لحظة تحصل لك، فأنت في خوف وليس في إيمان. ليه؟ أنت لسه دلوقتي هتحط إيمانك في حاجة زي كده؟ أنت تشوشرت وخفت، هذه علامة ليست جيدة، مش لأنك بتقول اسم يسوع لأنك أنت خفت. لا يوجد لديك الثقة أني شايف الحياة مش مضمونة، ده عكس تماماً مزمور 91. مزمور 91 بيتكلم عن ما ينفعش يجيلك موت مفاجئ تحمى من دواء. ارجع اسمع حلقات في فترة الحظر والقسط كورونا، اتكلمت عن مزمور 91 من ضمن المعاني بتاعت الكلمات اللي جاية في العبري، هلاك يفسد في الظهيرة يحميك من هلاك يفسد في الظهيرة، معناها الموت المفاجئ سواء من سكتة قلبية أو من حادثة. عشان كده حالة أنك أنت مش ضامن، أنك أنت مش عارف يا ترى هنرجع بالسلام ولا لأ، وأنت بتودع حد بتعرفه يا ترى إيه اللي بيدور في ذهنك وإيه اللي بيدور في ذهنه، هل التوقعات أن إحنا مش عارفين نقابل بعض، الحياة مش مضمونة، ولا حالة من الثقة انك انت بتتخيل نفسك في البيت وقاعد مرتاح بعد ما سافرت، يعني الناحيه الثانيه اللي انت مسافر اتجاهها او في المكان اللي هتقيم فيه اذا كان سفر فندق او شغل، متخيل نفسك انك انت في المكان ده مستقر في حاله من الامان، وليس انك انت في حاله انك انت بدل ما تروح البيت ده رحت على مستشفى او مت. تخيلاتك عباره عن ايه؟ الصور اللي في ذهنك عباره عن ايه؟ ان ما كانش كلمه الله اللي بترميها في ذهنك يبقى إذن إبليس اللي بيرمي. إحنا في حالة زحمة من الأفكار. عشان كده هل أنت مالي ذهنك بالأفكار دي ولا لا؟ نرجع بقى إلى حاجات طبيعية بديهية. كل ده ولو أنت صاحب قرار السفر وصاحب قرار قيادة الأمر. هتكلم حالا عن ماذا لو أنت تحت حد هو اللي بيقود القرار وقد يكون بيخطئ. ودي اتكلمت فيها في الحماية الإلهية. لكن هتكلم عنها النهاردة في حتة مهمة جدا. لو انت صاحب قرارك وانت اللي بتقود السفر بتاعك سواء بتسافر بعربية او بقطر او بتركب مواصلة او بطيارة ايا كان، انت صاحب القرار، كون منقاد بالروح القدس. ممكن تلاقي روح القدس بيقول لك لا بلاش. اعرف احد الاشخاص فترة 2004-2005 كان بيتواصل معايا بتلمذه من امريكا. في الوقت ده كان طلع قبض الفلوس بتاعته مرتب بتاعه ورايح البنك يحطها، وفي الوقت ده طريق سريع هاي واي، يعني العربيات مش بتقف بسهوله، مش لاقي تاكسي يوقف، دي واحده سرعتها طريق سفر، يعني كان طريق سفري، فمش بسهوله يلاقي حد، ما كانش لسه في اوبر والحاجات اللي هي ينفع يطلبها من على الموبايل، يعني مكان محذوف بعيد ما فيهوش مواصلات. ففجاه قال لي انا كنت عمال اصلي بقالي سنه عشان عربيه توقف لي، فجاه لقى عربيه وقفت له بعد مده، جاي يركبها راح قال له اوعى تركب اوعى تركب. بعد كده قال اوكي ده بالعافيه وقفت، بس بدا يسمع صوت روحه. بعد شويه راح طلب ان يكون فيه عربيه ثانيه، قعد يوقف عربيه حاول يوقف عربيه الى ان وقفت عربيه، جاي يركب قال له اوكي راح قال له اركب. بعد كده راح وصل البنك، لقى البنك كان فيه سطو مسلح، المكان كان فيه حالا حاجه حصله قبل ما يوصل. لو كان ركب العربية الأولى كان هو من الناس اللي اتسرقوا أو حصل لهم القصة اللي هو عدى فيها. إذن روح القدس بيقودك، إذا لو أنت صاحب قرارك روح القدس بيقودك. طيب ماذا على الإجراءات اللي لازم تعملها إذا كنت بتصين العربية بتاعتك؟ ليس لتضع ثقتك في هذا الأمر، تقولش أنا عملت الصيانة بتاعتي. ماذا لو الإنسان اللي صين العربية دي أخطأ في شيء؟ ثقتك محطوطة فين؟ أنت بتعمل الحاجة الطبيعية زي اللي بيذاكر، لكن ماذا بعد؟ بتضع إيمانك وثقتك في الروح القدس أنه يشتغل في حماية العربية رغم كده؟ ماذا لو ركب عربية جديدة؟ لا تضع ثقتك في أن العربية جديدة والدنيا تمام ومتشيك عليها في المصنع. أين تضع ثقتك؟ تضع ثقتك أن الملائكة بتحاوط العربية، ليكن دوا الصورة اللي في ذهنك، أو بتحاوط الطيارة، أو بتحاوط أيا كان المكان اللي أنت أو المواصلة اللي أنت راكب فيها. هو ده اللي يكون في ذهنك وفي تخيلك. ماذا عن لو الحاجة دي ليها دعوة بحيوانات مفترسة؟ لو أنت بتواجه بعض الناس بيروحوا في أماكن فيها حيوانات مفترسة، خليني أقرأ معاك في مرقس واحد وعد 13. وكان هناك رب يسوع في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان. وكان مع كلمة وحوش معناها حيوانات مفترسة. رب يسوع عدى في حتة فيها أنه لازم يمارس سلطانه على الحيوانات، وحط سلطانه وسيطر على الحيوانات. معنى كده قد تكون أمور خارج على إرادتك، أنت بتعدي في حتة فيها، قد يكون نوع الشغل بتاعك أبحاث معينة، فبتعدي في أماكن وارد تلاقي فيه حشرات، حاجات معينة تقرصك. مهم أنك تؤمن إن لا يوجد شيء يؤثر عليك. رب يسوع عايش مع الحيوانات المفترسة حواليه، ما كانش فيه وقتها اعتناء بأنهم يصطادوا الحيوانات دي أو يبعدوه عن البلد، كان كل واحد عليه يشق طريقه في السفر، وقد يواجه وقد لا يواجه. رب يسوع عاش في البرية فترة مش صغيرة، واجه الحيوانات المفترسة. رب يسوع حط سلطانه تجاه الحيوانات دي. عشان كده إذا كانت حاجات خارج عن إرادتك، بمعنى إنك ما كانش ينفع تتحاشاها يعني، ولقيتها بدأت تحصل تجاهك، أنك أنت مسافر واجهت حاجة ما كانتش متوقعة، ذهنك بيروح فين؟ إيمانك يبقى فين؟ إن يوجد عمل ملائكة بيشتغل لحمايتك، بدل ما تقعد تفكر أنا غلطت، أنا سافرت غلط، أنا مش في المكان الصح. ده وقت فيه روح القدس بيساعدك تهجم على الموضوع وتسيطر. افتح معي أعمال 27. ماذا لو القرار، يعني باختصار، اعمل الدور اللي عليك، كون الشخص اللي هو بيشوف الأمر صح، بتحركش في وقت فيه أمطار، في شبورة، اعمل حاجات طبيعية والباقي روح القدس بيحميك فيه. لكن ما تبقاش بتقول أنا بؤمن الرب بيحميني، وتسافر في حاجة في وقت فيه شيء غلط أو خطر، أو أن يكون نور العربية ضعيف أو أيا كان من الحاجات اللي فيها أمور يجب أن تعملها. خليني أمسك معك ماذا لو أنت في قرار من حد فوقيك هو اللي بياخد القرار وأنت مالكش دعوة بيه. في أعمال 27 عارفين القصة بتاعت بولس وهو مسافر، عدد واحد. فلما استقر رأيي أنه سافر في البحر إلى إيطاليا، بولس مقبوض عليه، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. عدد 9. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم أيضا، آسف عايز أقرأ من من عدد 7. ولما كنا نسافر وايضا اياما كثيره وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس، ولما تمكننا لم تمكننا الريح اكثر سافرنا. سافرنا من تحت كريت في الخريطه يعني بقرب سلموني، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنه التي بقربها مدينه لسائيه. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا أيها الرجال أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، مش فقط على السفينة والشحن والحاجات اللي مش يعني شحنينها في السفينة، بل على أنفسنا أيضا. لاحظ بولس هنا ذكر نفسه من ضمن، ليه؟ هو راكب السفينة دي. بعد كده الوضع هيختلف، بولس هيشوف مشهد تاني، لأنهم بدأوا ياخدوا قرارات غلط، فبدأ يحط نفسه في حماية في ظل ما هو موجود في الناس اللي متعرضة للخطر، هو بدأ ما يشوفش نفسه في خطر. في الأول بيتكلم بصفة عامة إن أنا دلوقتي شايف إن إحنا غلط إن إحنا نتحرك، السفر خطر، أنا معاكو، أوكي؟ فبيتكلم أنا معاكو في الحاجة دي، فخطر علينا. لكن بعد كده هيتكلم عليكم مش علي. لاحظ اللغة اللي هيستخدمها بولس بعد كده. ولكن كان قائد الماء ينقاد إلى ربان السفينة. الكابتن بتاع السفينة بيقول يا جماعة نتحرك، فبدأ قائد الماء روى الكتيبة اللي طلع مع بولس والأسرى الباقيين يقول لا نتحرك، كان بينصاع لي ويسمع له أكثر مما إلى قول بولس. بدأت الدنيا تبوظ معهم. 13 لما نسمت الريح جنوب ظنوا أنه قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساة وقالوا دنيا جميلة ولطيفة، واتفقوا يتجاوزون كريت إلى أكثر قرب. لكن بعد قليل هاجت عليهم عليها الرياح زوبعية يقال لها أوركليدون، اللي كانت زي حاجة موسمية يعني. فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصل نوح. للأسف الآية دي آية سلبية، الناس بتسميها أن رب سلم نفسك لرب فتحمل. الآية هنا بتكلم عن الناس دي خدت قرار غلط وبتموت، فالآية دي ليست من التطبيق الجيد ان احنا نقول سلمنا فصلنا نحمل، سلم الرب هو اللي يحمل. هنا بتكلم عن دي محاولة قتل للناس اللي في السفينة. بعد كده بدأوا يتحركوا. عدد 19 في اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة، وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة والشد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي، مفروض كنتوا تسمعوا لي. أول حاجة بدأ يحط نفسه في حتة فيها مشورة، يا جماعة اسمعوا لي، ليس بالإلامة. بدأ ما يشاور على أنتوا غلطتوا أنتوا غلطتوا، بدأ يسمع أو بدأ يفهمهم مفروض يعملوا إيه. هو فقط ذكر دي عشان يحصل على سلطان للمشورة. ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أو أشجعكم أن تسروا، لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم. لاحظ هو بدأ يحط نفسه في حتة تانية. ليه؟ الفترة اللي حصل فيها ده كله بدأ بولس يشوف نفسه، أوكي أنا مش صاحب القرار في الأمر، لكن روح خذ بيحمين. الأول بيتكلم إحنا غلط نطلع نسافر، لكن بعد كده بدأ يقول أنتوا يعني هو أنا بالنسبة لي الموضوع خلصان، أنا في حماية. فكان بيقول إيه؟ إلا السفينة هتضيع، هتتكسر هتبوز، لكن ما فيش حد فينا هيموت، لأنه وقف ما فيش حد فيكم هيموت، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. شايف بيتكلم بشهادة علنية واضحة قائلا لا تخاف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وإذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أو افرحوا أيها الرجال، أؤمن بالله أنه يكون هذا كما قيل لي. لاحظ اللي جاي، الحماية مش تحصل لوحدها، رح بدأ يديهم نصيحة. إذا الروح القدس خلاه يبقى يسمع له ويصغى له، وقال لهم بس خلينا نقف على جزيرة، نقف على أرض. شايف؟ إذن الحماية الإلهية ليست إن هم هيبتدوا يتنقلوا مع انتقال معجزي، مع إن هو يعلم رب يسوع حصلت معاه وشاف وسمع عن فيلبس حصلت معاه. ليه ما حطش إيمانه إن رب هينقذنا بصورة معجزية؟ لا، بدأ يشغل مخه، بس عايزين نرسى على بر، بس نوصل لأرض. إذن بدأ يدي نصايح، عشان كده الروح القدس عشان ينقذك هيدي لك أفكار. قد يكون أنت مش صاحب السلطان في القرار، لك روح قدس هيخليك أنت يسمع لك في الآخر خالص. وفعلا القائد المئة بدأ يقتنع ببولس في الأواخر. كمل معايا. فلما كانت الليلة 14 ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا، ظن النوتية الناس اللي هم البحارة يعني نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بره مش شايفين حاجة فافتكروا أن في أرض فقاسوا قعدوا يقيسوا 20 قامة لما مضوا قليلا قاسوا 15 قامة وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة أو خشنة يعني تبوظ السفينة من تحت رموا من مؤخرة 4 مراسي بدأوا يرموا حاجات عشان يثبتوا في المكان هم فيه وكانوا يطلبون أو منتظرين أن يصير النهار ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم هم عايزين يمدوا المراسي شوية من المقدام بولس اكتشف الخطة قال بولس لقائد المئة والعسكر إن لم يبقى أحد في السفينة فأنتم ما قالش أنا فنحن قال فأنتم لا تقدرون أن تنجوا إذن بولس بدأ يشوف نفسه في حماية في ظل خطأ الإدارة اللي حاصل ده في نفس الوقت فتن عليهم الناس تعتقد ان ده غلط ان انا اتكلم واشتكي حد كان ماشي حاجه غلط لا فتن عليهم قال الحق دول بيهربوا قدروا تخسروا انا ما اعرفش بقى لو رسيت ان روح القدس هينقذنا ليه بولس قال انا معتمد على الرؤيه اللي انا شفتها رب قال رب يقدر بولس بدا ياخد افعال فيها نصيحه خلينا نرسى على حاجه معينه نقف في مكان معين رقم 2 ان هو بدا يبلغ عن الناس اللي هي بتحاول تهرب عشان هم اللي بيقودوا وبيعرفوا يسوقوا السفينه دي فبدا يكلم قائد المئه بدا يصغي ليه حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط قوارب النجاه هي متعلقه على جنب دي قطعوا لهم الفرصه اساسا بقى انتوا ناويين على كده طب احنا بقى مفيش احتمال انتوا قاعدين في السفينه وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب الى الجميع اتناولوا طعاما قائلا بدا يشجع الاخرين بناء على الرؤية اللي شايفها هذا هو اليوم 14 وأنتم منتظرون لا تزالوا صائمين لن تأخذوا شيئا لذلك أرجوكم بليز أن تتناولوا طعاما لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم أنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم بيتكلم بسلطان بإدراك بفهم بولس تشبع بالأمر ده لما قال هذا أخذ خبزا وصلى قدامهم ما تكسفش قال دول ناس ما يعرفوش يسوع لا ده صلى قدامهم أمام جميع وكسر وابتدأ يأكل فصار الجميع مسرورون وأخذوا هم أيضا طعاما وكنا في السفينة جميع 1276 لما شبعوا من الطعام اتفقوا يخففوا السفينة طارحين الحنطة في البحر في إشولة مبعوثة معاهم ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض لكنهم أبصروا خليجا له شاطئ فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنه ولما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ راحت اتحشرت السفينة وتكسرت وإذ وقعوا في موضع بين بحرين شطتوا السفينة فارتكز المقدم بتاع السفينة لبث لا يتحرك فبدأت السفينة من وراء تتكسر كأنها السفينة بالطول اتحشرت بدأت تتكسر من وراء من كتر الرياح فبدأوا يعوموا اللي بيعوم على خشبة اللي بيعوم على وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرى لألا يسبع أحد منهم فيهرب لكن الروح القدس بدأ يتعامل ولكن قائد الماء إذ كان يريد أن يخلص بولس بالذات وسط كل الأسرى اللي معاه منعهم من هذا الرأي وأمر أن القادرين على السباحة يرموا أنفسهم أولا فيخرجوا إلى البر والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر وحدث بالضبط زي بولس قال إزاي بولس قدر يطلع بالناس دي بالقرارات دي صح؟ أي واحدة من القرارات اللي بولس ساعدهم ياخدوها إنهم يرسوا على بر وما عملش الجو اللي بعض المؤمنين فاكرين المعجزات غلط إن رب هينقذنا ما نعرفش إزاي لا بدأ يفكر رب هينقذنا بقى رب يدينا طريقة للحل فبعض الناس بيعتمدوا إن في معجزات تحصل ويبتدوا يتخاملوا في الحل لكن لا ده بدأ يقترح عايزين نوصل لحتة فيها أرض الحاجة التانية بدأ ينقذ الناس اللي هي كانت هتسيب السفينة وتروح وتسيب السفينة في حالة ايه محدش بيقود السفينة ان هما البحارة لا ده بدأ يقول الحق الناس دي هتلحق هتهرب امسكهم ثالثا شجعهم في الاول خلاص ادهم الفكر الالهي وتكلم بكل جرأة وقال ده الهي اللي انا بخدمه وبعبده هو ده اللي هينقذنا مفيش حد فينا هيموت محدش فيكم هيموت معنى كده ان بولس بدا يشوف نفسه في حته مختلفه، رغم ان فيه قياده فوقيه بتقوده غلط، قد تكون راكب ميكروباص والميكروباص بيسوق بصوره متهوره. روح قدس ابتدي تشوف نفسك انك انت في حمايه والعربيه هتنقذ. فلسطين اكثر من حد عدى في مواقف شبيهه بكده. في اوقات روح قدس ينقذك انك تركب العربيه دي، وفي اوقات روح قدس بيحميها بسببك. مش كده؟ الحمايه ايه اللي انت بتشوفه في روحك هو اللي بيحدد الحمايه. ايه الحاجه اللي انت متوقعها تحصل على ارض الواقع؟ روح قدس يديلك افكار يمنعك انك تقابل او تروح المكان ده في وقت معين. في وقت احنا كنا مسافرين عن باسكريس في جنوب افريقيا، الراجل اللي سايق بينا السيس بيوصلنا للفندق، فجاه لقينا الجي بي اس اتلخبط. الجي بي اس اتلخبط، المفروض ان هو يوصلنا للفندق. الفندق شايفينه على الخريطه جنبينا دقيقتين ثلاثه، لكن الراجل قاعد يحوم حوالين المكان، قال انا حافظ المكان مش عارف في ايه، عمال يحوم حوالين المكان يحوم الى ان وصلنا للفندق. دخلنا لقينا البوليس مال الفندق. فيه ايه اللي حصل حالا في الثلاث اربع دقائق اللي ورا دول اللي احنا كنا تايهين فيهم او ربع ساعه اللي فاتت دي؟ دخل سطو مسلح على حد كانوا متتبعين عصابه من المطار بيفك دولارات، وهم عرفوه راح الفندق دوا وهو قاعد في الريسبشن، دخلوا بالسلاح اخذوا الفلوس بتاعته، وناس كتيره من المكان اتسرقت، كل السويترات اتاخدت بكل الفلوس اللي فيها. لو احنا كنا موجودين من ربع ساعه ورا كنا احنا من ضمن الناس دي. راح قص لعب في الجي بي اس، بدا يلعب فيه علشان يمنع الحاجه دي انها تحصل. ده عمل الروح القدس. كل ما انت بتصلي بألسنة، كل ما انت بتعمل حاله من التمهيد للحياه بتاعتك وحاله من الحمايه والتظبيط. تصلي بألسنة بتخليك انت بتفهم تصلي من اجل المستقبل والحاجات الغير معروفه المجهوله اللي مش واضحه، ذهنك بيعقل الامر ان ما فيش حاجه حاصله ازاي، ويبتدي شخص يبقى متضايق في وقت زي كده. لكن لو انت ماشي بالكلمه انت بتظبط ذهنك وحياتك. توقعاتك ازاي؟ ايه اللي نتوقعه؟ ربي يحمينا ازاي؟ بانه بيقودنا، بيحمينا بانه لو رسيت الحاجه دي رب هيغير فيها مخصوص علشانك انت، ويحميك انت مخصوص، وعلى اساس ده يحمي الاخرين بسببك حتى لو ما سمعوش النصيحه بتاعتك. الحمايه الالهيه تحتاج الى ايمان، مش بتحصل لوحدها، وليس انك انت بتسلم اليوم للرب وتقول يا رب انا بسلمك اليوم بتاعي خلاص. لا، ليها دعوه. ايه انت اللي شايفه بذهنك من افكار؟ هل المصالح بتاعتك هتمشي صح؟ هل هتحمى من الاعاقات؟ مش لازم حمايه من الخطر الجسدي. بعض الناس قد تكون بتمشي في ورق معين، هل هتحمى من هذه الاعاقه؟ هل في نعمه على حياتك ولا لا؟ في ارواح شديده بتحاول تهجم علشان تعيق الشخص. يوجد حاجتين لازم تبقى فاهمهم. اوقات شخص بيكون فاتح ثغره في حياته، ابليس بيبقى دخل منها وعلى الشخص يفهم يقفلها ازاي. لكن في حاجه تانيه ابليس ممكن يهجم وانت مش عامل حاجه غلط. ده اللي حصل مع رب يسوع، قعد يهجم على افكاره، قعد يهجم على افكاره. رب يسوع جرب. هذا لا يعني رب يسوع فتح ثغره، لكن لم يستقر عليه شيء من اللي حاول ابليس يعمله. لعنه بلا سبب لا تاتي، بمعنى اتت واستقرت على الشخص. بمعنى كده الشخص بدا يحصل فيه اللعنه دي في حياته، سواء ماديه سواء صحيه سواء فشل في العلاقات كده، بدا يبقى هو فعلا هو فتح ثغره. الثغره هنا انه قبل الموضوع الاول بتعرض عليه، لو هو قبل الحاجه دي في الاول نتيجه ثغره في حياته، اذا اللعنه استقرت على حياته. لكن الكتاب كان في امثال 26 ان كل حاجه ليها سبب، لكن ليس معناها ان التجربه لازم تجي لك بسبب. التجربه ممكن تحصل مع اي حد. وحاولت ابليس انه يرمي عليك اعراض، يرمي عليك احباط، يرمي عليك تساؤلات، يرمي عليك كل ده، يعيق الورق. انت ماشي في ورق معين تلاقي واحد قال لك سوري معلش الحاجه دي مش تحصل، دي مستحيله، والكلمات تطلع في وقت فيه انت نفسك في حاجه مش حاصله زي ما انت نفسك فيها. لو انت شايف حاجه تانية ما وراء اللي انت شايفه بعينيك، انت كده نجحت انك تصنع المعجزه رغم ما يطلق عليه اعاقات. لو بديت تشوف الناس هي السبب وتمسك فيهم هم جواك، وتتضايق منهم وتتهمهم، وتضعهم في السجن الشخصي بتاعك، يوجد زنزانة جوا كل واحد، فيبتدي يسجن الناس دي جوا فلان هو السبب، فلان اول ما شافني ما بلعنيش من زوره، الشخص ده مش طايقني، الشخص ده مش حاببني، مش عارف ليه، اصل هو مش عارف شافني ان انا ايه ومش عارف اسم ايه او ايا كان، فبدا يتعامل معايا بهذه الصوره. هذه ليست مبررات. استطيع انك تاخد حقك في المسيح رغم هذا كله. عشان كده كان الامر انك انت شايف ان البشر هم اللي معاهم حق الامضاء، هم اللي مسكين وصباعك تحت درسهم، سيبقى هذا. لكن لو انت شايف ان يوجد اله يحرك القلوب وترى الامر من صوره تانية مختلفه، يبتدي يحصل المعجزات بصوره ثالثه. اللي انت بتشوفه هو اللي بيحدد ده. هندخل المره الجايه في العلاقات، عشان الوقت حابب ان احنا نكون بننهي دلوقتي، لكن حط في ذهنك ايمانك يمكنه ان يصنع معجزات في حياتك، في حاجات تبان انها مستحيله. هتوصل مرحله فيها لذه غريبه، اللذه دي انك تعشق التحديات وتحب ان يكون في هذه الامور انها بتحصل عشان يضاف رصيد زياده من الاختبارات الالهيه اللي فيها ابليس اراد بيك شرا، لكن انت قدرت تحوله بقوه الروح القدس الى خير. ده العمل يوسف. يوسف لم يتمرمر، شفناه لما بيتقابل مع اخواته ولم يكن في حاله مراره داخليه. داود ما كانش في حاله شايل من شاول وما صدق وقع في ايديه. ما هو يدور من مراره جوه الناس يسبب اعاقات بعدين، مع ان يوجد اعذار ظاهريه تعمل فيا، تضيع حياتي، ضيع سنه من دراستي، ضيع كذا. لو انت بتشتغل بهذه الافكار فعلا ستضيع، لكن لو انت فاهم المولود من الله لا يخسر، مع ان ظاهريا في خساره، ضيع البيزنس بتاعك، ضيع الفلوس بتاعتك، لو انت بتفكر بالصوره دي ستخسر. لكن لو قعدت تقول روح قدس بيرجع كل الحاجات دي لشيء الهي ما اعرفش ازاي، بقيت تشوف الامر ده بيحصل بصوره خارقه، تحمى من اي شيء اريد بك شرا. لكنك حتى لو انت مش صاحب قرار الحياه دي، قد يكون بابا وماما خدوا قرارات غلط، قد يكون اخواتك، قد يكون انت خدت قرارات، انت زوجك خد قرارات غلط، زوجتك خدت قرارات غلط، ايا كان، ما تعرفش تقول خلاص باظت الدنيا. بولس ما عملش كده. بولس قعد باصرار، انا هقابل قيصر، انا هقابل قيصر، مفيش حاجه احتماليه غير كده. عشان كده لما التعبان مسك في ايده برضه انا مكمل، انا مقابل قيصر، انا مقابل قيصر، مش فارقه معايا ايه الاحداث اللي بتحاول تعيقني، مع ان يبدو ان في اعاقات غريبه من اصناف من النوع الشديد، اصناف غريبه. تخيل معايا انك انت في مركب والمركب دي بتغرق وكذا يوم، مش يوم واحد، مفيش اي حاجه ظاهره من السماء، مش قادرين يشوفوا قدامهم هل في بر ولا مفيش بر، الموقف مش سهل. عشان كده ان كنت تتعامل مع الامر، هل ده فعلا الامر في ايدين الكابتن اللي بيسوق الحاجه دي، او صاحب القرار في الشغل، او صاحب القرار في الاسره، او صاحب القرار في البلد، او ايا كان. لو انت شايفها كده انت بتضع نفسك في هذه النقطه. لكن لو انت شايف الامر انا اقدر اجيب نجاحي وحمايتي بصوره خارقه للطبيعه، تبتدي تدوق دواء فعلا رغم ممكن يكون حواليك مش قادرين يدوقوا دواء، انه مش ماشيين بالقوانين بتاعتك. لو انت ماشي بالقوانين دي، ده اللي حصل مع نوح. في ظل ما الدنيا بتبوظ هو في حاله حمايه، وهو في نفس المنطقه والمكان اللي حصل في هذا الكلام. عشان كده ابراهيم شاف حمايه مستقبليه. ابراهيم لم يخسر المكان اللي هو راحه. ابراهيم انقاد بالروح ان يحمى، ما يروحش الاماكن دي، بدا يشبث نفسه في الحته دي. انا مقيم في المنطقه دي. لوط بدا يتزعزع ويتذبذب. لوط في الاخر انتهى في كهف. ابراهيم كان هو في حاله وفره وفيض، مع انه عدى فيه كميه مقاومات. اتعود يكون فيه مقاومات. في بعض الناس ما بيحبوش دواء، يقول لك مش عارف، الحياه صعبه، صلي لي. هل دواء الروح القدس عايزك تعمله، ولا انك تقف وتقول انا مش بستسلم، انا بقف بايمان ضد كل هذه الامور اللي بتحاول انها تحنيني وتجيبني الارض. اذا كان تشخيص بمرض يطلق عليه مرض مميت، او يطلق عليه بعض الناس بيطلقوا عليه خطا انه مرض فردوس، ومما جعل الناس تقبل هذا المرض وكانه شيء جيد، ليس مرض فردوس، او بعض الحاجات الاحداث اللي حصلت، قد تكون حصلت معك ماديات خسرتها، او احداث سيئه جدا، او ناس خزلتك وخانتك وسبتك بعد ما انت كنت معتمد عليهم. لا تجعل نفسك قابل للسقوط، لا تجعل نفسك شخص هش. افتكر معايا كلمة مأبنون، مش معناها بس شذوذ جنسي، معناها شخص طري. روح القدس عايزك تبقى قوي وشرس في عالم الروح، طيب لدى الناس لكنك لدى عالم الروح شرس، لأن الأرواح الشريرة ملهاش غير الانتحار. اكتب كلمناش بدلع مع الأرواح الشريرة. الأرواح الشريرة كائنات متكبرة بتسعى إلى لفت النظر. إبليس متكبر، كائن يسعى إلى لفت النظر، والناس اللي ماشية مع إبليس بتحب ده، بتحب يلفتوا نظر الناس. في القعدة تلاقيه بيتكلم كتير، في القعدة تلاقيه هو بيحاول يسود على القعدة، أو بعض الناس بيبقى ليها وجه آخر. الاثنين غلط، يبقى منطوي جدا أو متكلم كثيرا، الاثنين غلط. في الآخر خالص إبليس له حاجة واحدة فقط، أن تقف أمامه بكل جرأة وسلطان وتبتدي تقول له أنت مالكش مكان في حياتي. ده اللي بولس عمله، بدأ يشوف نفسه متحوصل في السفينة وفي حالة حماية رغم كل الناس، وهو نفسه في الخطر ده وظهريا. لا لا لا، أنا مش هينفع أموت، حياة الله فيه ما ينفعش. إزاي تحصل؟ ما أعرفش. ظاهريا ما فيش أي مفر من اللي إحنا فيه، أنا معاهم وقاعد معاهم، وغير قانوني أنا أهرب كمان. لكن لا، بولس ما عادش يتواطأ مع النوتية أو إن هما بتوع البحر عشان يهرب معاهم، لكن لا، خلي بالك في الوقت ده كانوا بيبقوا أحرار، لأن هما مش هيعرفوا ينطوا من المركب. لكن اتفضل شوف المشهد إزاي روح قدس طلع بيه. بولس خد المشهد كله إلى ربحه المسيح، مش بس عايشه، بربحه المسيح. يمكنك أن تفرض حياة الله على الموقف وليس أن تستسلم. الموقف يأكلك، أو المرض يأكلك، أو الحسرة تأكلك، أو الموضوع يبدو أن فقد الأمل فيه. ليس نهاية المطاف أن في قرار طلع وقال الحاجة دي خلاص انتهت، هذه ليس نهاية المطاف. لو ماشي على مبادئ الكتابية تعرف ليك حق في الأمر، حط إيمانك فيه بعناد تحصل عليه. هي دي كتاب يقول ملكوت لا يختصر. معنى كده أن في حالة أنك أنت ليس أنك تاخد حق حد، بل أنك تتعلم أنك تحط إيمانك بشراسة في الأمر، تلاقي الأمر حصلت عليه بصورة إلهية. نقف مع بعض. كل شخص مشحون بالكلمة، ممتلئ بالفكر الإلهي، غير مستسلم، تتعامل مع الأمور الحياتية بكل جرأة، دون خوف، دون إحباط، دون أن تعطي للجسد مساحة، دون أن تعطي للجسد أن هو يشتغل فتلاقي روحك طفت. يمكنك أن تحمى حتى لو أنت مش صاحب القرار، ليس عذر أن تستسلم. يمكنك أن تنقذ حتى الأخطاء في القرار. يمكنك أن تجعل حياتك جميلة. ما ترى؟ إيه اللي بتشوفه في روحك؟ إيه اللي أنت بتفكر فيه؟ إيه المشاهد والصور اللي في ذهنك؟ ابتدي شوف الصور الإلهية، مش بس وقت الصلاة، بل في يومك وانت ماشي بتتكلم مع الناس، شايف الصور في الخلفية بتاعت ذهنك. نظرين إلى تلك الصور عينها، تتشبع بالصور دي وتفرضها على حياتك. في داخلك قوة الله تنتظر أن تخرجها. كن صحيح وصحيحة من دائك باسم رب يسوع. الآن ليس لك يا إبليس أن تستمر في هذا الجسد. كن صحيح في ذهنك، في ذهنك. تعمل الروح القدس، شوف نتائج في حياتك. أنت متحوصل في الكلمة، أنت منعزل في الكلمة، حتى لو الخطر شمال ويمين وقدامك وراك، أنت في حماية.
صدق ده عشان تدوقه. استمتع بقوة الروح القدس في حياتك. لا تعطي الإبليس مكان للحسرة والحزن. لا تعطي للجسد نشاط. لا تكن في بطر بتحاول تشبع نفسك من موضوع لموضوع لموضوع. لنفسك بسهولة تقع في الخطية. لا تقبل الإلام على حياتك. لا تقبل الحسرة والحزن على حياتك. امشي بروحك، تفرج على حياتك تبقى ازاي، جمال على حياتك، قوة روح قدس ترى في حياتك، لأن إيمانك بيعمل، وإيمانك يجعلك تحيا انتصارات وراء انتصارات. أن ترى ارتباطك ارتباط مجيد، أن ترى أن حياتك مليانة بالروعة والمجد حسب الكلمة، مليانة بالصحة. لا يمكن أن حاجة تميتك أو تقصف عمرك. ما يطلق عليه مرض مميت لا يمكن أن يقتلك. لا تدعه يقتلك، لديك السلطان. لا ترثي حالك. كنت بتبكي على حالك فأنت بتقع في الخطية عشان كده، وبتحزن على اللي حصل معاك، عملت تقع في الخطية عشان كده، أو بتحاول تنال مدح أو رضا، أو مش فاهم مالك متألم انك سمعت كلمات سلبية من إبليس أو من أشخاص في سنين حياتك. يوجد من يمدحك، من يراك بروعة، وهذه الصورة الحقيقية. هذا ليس زيف ولا خداع، هو يحبك أكثر من حبك لنفسك. اوعى تشوف نفسك غير مستحق، هو جعلك مستحق وجعلك مستحقة. حتى لو عملت حتى لو أخطأت لأن يوجد من دفع الثمن، هو يسوع المسيح. فلا تحيا في حالة حسرة وحزن. سيطر على ذهنك، انفض الدبان من عليك، وارفض هذه الشكوكات اللي عملت تترمى عليك. لا تحب نفسك، حب نفسك حسب الكلمة، لكن لا تسعى إلى إرضاء نفسك. كتاب يقول كارهين الشر. يوجد من بدأ يحب الشر في حياته، كتاب يقول لك اكره الشر، ارفضه، لا تعتاد عليه، لا تصاحبه. خلي الكلمة دي تدخل جوا ذهنك. لا تتصاحب على الأفكار اللي فيها شر وخداع وانتقام في الآخرين. لا تقبلها، هذا شر، كارهين الشر. تحب ما يحب الرب لتجعله سيد على حياتك في كل زاوية، وليس زاوية واحدة وزاوية لا تجمع ما بين مملكة النور ومملكة الظلمة في نفس الوقت. ترجع تعاني مملكة الظلمة انك اديتها مدخل في حياتك، ارفض دواء. العين ليس حقيقة، الحقيقة هي ما تقول الكلمة عنك. اعبد بكل قلبك وانت بترى كم روعة هذا الإله اللي بيجعل حياتك تفهم كيف تسير طرق الحياة، طرق الحياة، كيف تحيا، كيف تتعامل مع المواقف، مع الظروف، مع الأحداث. لا يحنيك شيء ولا يميتك شيء، لأن أنت لديك حياة الله التي هي غير قابلة للفناء، لا يمكن أن يحطمها شيء. لا تقتنع أنك تتحطمت، لا تقتنع بدواء، لا تقتنع أنك خسرت أيا كان ماديات أو سنين أو صحة. لا، لا تقبل دواء. اعترف بما يعترف به الرب فقط، وأول ما تخضع تلاقي العيان خضع عليك. ما ليش غير أنه يركع أمام الكلمة أن أنت مقتنع بها. أحبب بكل قلبك بكل حماس. بيشتغل في ذهنك دلوقتي. هاليلويا. يعمل في قلبك دلوقتي. يعمل في كل خلية في جسدك. بيعمل في كل عضو من أعضاء جسدك. هاليلويا. في داخلك زوي حياة الله. داخلك. يحيى في داخلك. يحيى في داخل الروح الأقام المسيح ساكن فيك بيعطي حياة لجسدك. أنت في الحماية الإلهية. لا يتسلط شيء، لا يتسلط عليك مرض، ولا يتسلط عليك خطية. بيشوف الأمر بحالة المقاس السليم بتاعه. إن يسوع حزمه. إذن أنت غير مغلوب، أنت غير مقيد. تقتنع بما يقتنع به كل مملكة السماء. مملكة النور بتقتنع بدوا. اقرأ زي ما هما بيقروا، اقتنع بما هما يقتنعوا به. أنت بر الله، أنت لست الشخص المذنب. أنت لست الشخص اللي بتصاحبك ملفاتك القديمة أو أفعالك حتى لو الحالية. الداخل يتجدد يوماً فيوماً. هذا الإله الرائع يعمل في حياتك. هيكشف لك الوقت اللي جاي النقاط اللي أنت محتاج تفهمها. هيجعلك تفهم كيف تغلق إبليس، تغلق إيدين ودخول إبليس في حياتك الوقت اللي جاي. فقط اعترف بما يعترف به الروح القدس. اقتنع، تشبع بأفكاره. هللويا. إلهنا الرائع بنشكرك لأنك إلهنا الحي. حياتك بتعمل فينا، تعمل بقوة في حياتنا. أشكرك لأنك جعلت الأرض خاضع لكل من يسير بفيض النعمة بعطية البر. أشكرك يسودون ويتسلطون في هذه الحياة كملوك. أشكرك من الإدراك والاستنارة. حياة كل واحد واحدة لن تكون كما كانت. لا لن يسجنوا من الأرواح الشريرة في أفكارهم، لن يوهموا بالوهم الشيطاني، بل يحيوا بانطلاق وإدراك، بيطيروا على جناح النسر عمل الروح القدس. أشكرك بابا، لا ينجذبوا بجاذبية العالم، ولا يشدهم ولا يحنيهم ولا يسقطهم شيء. هللويا. لا يقف إنسان أمام وجهك كل أيام حياتك، حتى لو في ناس متربصة ليك، حتى لو ناس بتخطط شيء وتحبك شيء ضدك، فقط امشي بقلب نقي، بمحبة إلهية، إدراك، حب للآخرين، حتى الأعداء. لا يمكنك أن تهزم، لا يوجد خزي لو أنت ماشي بالمحبة. لا تفكر سلبي عن الناس في ذهنك، ولا تتخيل، ولا تعيد ذكريات سلبية عنهم. كان ده الروح القدس بيقولوا لأشخاص سابوا الشر في ذهنهم وأحبوا. بارك اسمك، أشكرك أن حياتنا تزداد روعة ومجد وبريق إلى أن تلمع إلى أقصى أقصى استنارة، وننير العالم وننقذ العالم اللي حولنا. أشكرك بابا في اسم يسوع، أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.